منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام، وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم. عاش حياته يتيما بلا أب، وفقد أمه في عمر السادسة، وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم، وأصبحنا نسير على سراجه المنير. الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، برنامج نتذاكر فيه وإياكم أخبار البشير النذير حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالتعلق والتخلق بأخلاق النبي المصطفى، ودائما بنقول التعلق يجعلنا في زمرة النبي المصطفى، فالمرء يحشر مع من أحب، يعني ترتفع إلى الرتبة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، تكرم بخصوصية ومزية ببركة هذه المحبة الصادقة، فالمرء يحشر مع من أحب، فتكون أنت في زمرة النبي. وإذا أردت أن تكون من أقرب الناس إلى رسول الله فعليك بأخلاق رسول الله. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فالله يعلق قلوبنا به ويحسن أخلاقنا حتى نكون من أهل القرب منه يا رب العالمين. اليوم كذا بنعرج على كذا ملامح، ما حنقدر نستفيد استفاضة كاملة، لكن ملامح كذا من غزوة أحد. غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة. طبعا في السنة هذه حدثت عدة حوادث مهمة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تزوج سيدتنا حفصة، فكبار الصحابة مربوطين بالنبي. سيدنا أبو بكر النبي تزوج بنته عائشة، وسيدنا عمر النبي تزوج بنته حفصة، وسيدنا عثمان وسيدنا علي زوجهم بناته، فأخذ بنات أعز أصحابه وزوج أعز أصحابه من بناته، فصار كلهم كذا مربوطين رباط لا ينفك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ذلك الصحابة هم تعلقوا بالنبي وبذريته، لدرجة أن سيدنا عمر بعد ذلك تزوج أم كلثوم بن سيدنا علي بن أبي طالب، وأنجب منها زيد بن الخطاب. فزيد بن الخطاب والده سيدنا عمر، ووالدته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. سيدتنا حفصة كانت من المقربات إلى قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. طبعا هي كانت في البداية تحت خنيس بن حذافة السهمي، هذا خنيس من هذا أخو عبد الله بن حذافة، فلما توفي عنها بالمدينة وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رثى لحالها، وأكيد رأى التأثر في والدها، فأراد جبر خواطر هذه الأسرة بأن يجعلها أم للمؤمنين وهي أهل ذلك. فزوجة النبي المصطفى أم المؤمنين. العجيب سبحان الله إن سيدنا عمر يبغى البنت الخيرية، فعرض بنته حفصة على سيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر أعرض عنها مع أنه ما يبغى يزعل صاحبه. بعدين عرضها على سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان أعرض عنها. بعدين تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر سيدنا أبو بكر أنه ما عرضنا عنها إلا أننا سمعنا أن رسول الله كان يذكرها. هناك لما يقول لك كان يذكر خلاص يعرف انه يتكلم عليها بالكلام الايجابي وانه يبغاها. لان الحين تقول للناس تتكلم عليها على طول تروح للجانب السلبي. يتكلم عنها يعني يذكرها. فلما ذكرها تجنبوا هذا الامر سيدنا عثمان وسيدنا ابو بكر. وزوجها الله خير خلق الارض. ام سلمة لما مات ابو سلمة ايش كانت تقول؟ كان لما يقولوا لها اصبري واحتسبي لعل الله ان يبدلك خيرا منه، كانت تقول ومن خير من ابي سلمة؟ مين اللي هو خير من ابو سلمة؟ ما في الكون هذا خير من ابو سلمة. ما هي اصلا لانها ما هي متخيله ولا متهيئه نفسيا ولا جسديا انه ياخذها رسول الله. شايفته مقام عالي كبير غالي، مين انا عشان ياخذني رسول الله؟ فبتقول لهم فغير رسول الله ما في احد في نظرها انه اغلى من زوجها من ابو سلمة. فقال اصبر احتسبي فلعل الله ان يبدلك خير منه. قالت امن خير من ابو سلمة. فلما تقدم له النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت عرفت من هو خير من ابي سلمة. حين عرفت من هو اللي خير، عسى الله يبدلني خيرا منها، عسى الله ان يبدلك خيرا منها. قالت ومن خير من ابي سلمة؟ فجاءها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فسيدتنا أم سلمة زوجة الحبيب المصطفى وأم المؤمنين، وسيدتنا حفصة، وسيدتنا زينب. طبعا النبي مات عن 9 من النساء. سيدتنا سودة وعائشة وحفصة وجويرية وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وصفية وميمونة. جالس في اختبار، خفت اللي يكون ناسي أم من أمهاتي. عيب علي، عيب علي ما أعرف أمهاتي. وفي ثنتين ماتوا عنه، مين هما؟ مين اللي الزوجتين اللي ماتوا قبل تزوجهم رسول الله وماتوا قبل موته؟ مو ماريا، لأن ماريا ما تعتبر زوجة للنبي. مريم الجارية أهداها المقوقس، فلما أنجبت إبراهيم اعتقها لوجه الله. فسدتنا مريم جارية، لكن في ثنتين النبي مات يعني عنهم، يعني ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. توقع واحدة مشهورة على طول الكل حيعرفها حيجيبها، لكن الثانية ترى حنعرفها ولها لقب عجيب الثانية. المهم في تلك السنة قلنا إنه سيدنا رسول الله تزوج سيدنا حفصة، كذلك سيدنا عثمان تزوج بأم كلثوم. ليه؟ لأنه سيدتنا رقية ماتت في السنة الثانية، فجلس سنة كاملة حتى يعني ينتظر حتى زوجها رسول الله من سيدتنا أم كلثوم. وبعد ما ماتت أم كلثوم النبي قال له لو عندي بنت ثالثة أو رابعة لزوجتك ولو 100 أو حتى تصل إلى 100. يعني لو عندي باقي بنات كان زوجتك يعني. طبعا لأن سيدنا رقية ماتت يعني بين يدي سيدنا عثمان، وكذلك سيدنا أم كلثوم ماتت كذلك. مع ذلك النبي كان يحبه حب شديد، كان يقول لا استحي من تستحي منه ملائكة الرحمن. فسيدنا عثمان تزوج بأم كلثوم، وسيدنا رسول الله تزوج بسيدنا حفصة. وقالت لسيدنا عثمان لو كان عندي 40 بنتا لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. خيرين، شوف الحب العجيب هذا لسيدنا عثمان. لو كان عندي 40 بنتا لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. طبعا خرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس رضي الله عنه. فيها كذلك ولد سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب. وهنا يعني يحسن الإشارة إلى أمر جدا مهم. يترى إيش هو؟ كيف تزوجها قبل الإسلام؟ واحد مرسل رسالة يقول لي أم سلمة زوجها قبل الإسلام. زينب كيف أم سلمة هاجرت الهجرتين، هاجرت الحبشة وهجرت المدينة هي وزوجها، ومن أول من هاجر، مش من أول بل أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة وأم سلمة وأم سلمة. ما مش فاهم إيش تقصد بالضبط، لكن العبارة غير صحيحة. أسعدك الله. زوجات النبي المصطفى اللي ماتوا قبل سيدة نساء العالمين، سيدتنا خديجة أيوة بنت خويلد، والثانية جبتها صح، جبتها صح عبد الإله فدعك، والنعم بعبد الإله فدعك حبيب قلبي. وواحد قال سيدتنا خديجة حلو معروف يا أم سعود، مين الثانية؟ أنا حقول لكم إياه بس الآن إن شاء الله لما أقول لكم إياه حتبقى في الذاكرة. تزوجها في السنة هذه الثانية، سيدنا خديجة تزوجها قبل الهجرة بسنين، بل قبل البعثة. سيدنا خديجة تزوجها قبل البعثة ب15 سنة، قبل البعثة 15 سنة تزوج سيدنا خديجة. يا بخت سيدنا خديجة، كم استمتعت برسول الله؟ استمتعت برسول الله 15 سنة وفوقها بعدين 10 سنة و 25 سنة وهي مستمتعة بصحبة رسول الله وبخدمة رسول الله وبجبر خاطر رسول الله وباحتواء رسول الله، وكان لها لوحدها. يا بختها كان لها لوحدها. النبي ما تزوج زوجات متعددة إلا بعد وفاة سيدتنا خديجة، أما في حال سيدتنا خديجة ما تزوج عليها أبدا، مع أنه هي أكبر منه، أكبر منه ب15 سنة تقريبا. المشهور في الروايات أنه لما تزوجها عمره 25 وهي عمرها 40. طبعا أنا هنا بقول معلومة، يعني ممكن بعضكم يقول لي لا كل سنة وكل زمان له يعني مرحلته له وشؤونه. أنا أقول لك إجمالا كلامك صحيح، لكن هذه المعلومة متكررة ومناسبة لزماننا، لأنه أنسب سن لزواج الشاب 25 سنة، أنسب سن لزواج الشاب 25 سنة. الدلالة أنه النبي تزوج عمره 25 سنة. الدلالة الثانية أنه سيدنا علي بن أبي طالب لما دخل على سيدتنا فاطمة وكان عمره 25 سنة. فأظن سن جدا مناسبة. وأنا عن نفسي أشعر أنه الفارق الجميل في الزواج أن يكون بين الزوج والزوجة 5 سنوات، ما أدري سيتفقوا معي أو لا. أحس والله أعلم، ربما بعض الآن المتزوجات وسنهم قريب من زوجهم يزعلوا مني، بس الله أعلم. أحس أنه لما يكون في فارق بين الزوج والزوجة على المدى الطويل أفضل وأحسن وأجمل وأرتب، يكون على المدى الطويل. العلاقة يعني هو يبدأ يكبر في السن وهي لسه شابة، هو يدخل في 60 وهي لسه في بدايات 50، وهكذا. يعني تتفقوا معي يا جماعة ولا حطيت معلومتين؟ إن أفضل سن الزواج 25 سنة، وإن أفضل حاجة تكون بين الزوج والزوجة 5 سنوات، كالحال بين سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. فإيش رأيكم؟ أعطوني كذا أراءكم تجاربكم. وصلونا على الرقم 054-8811700 054-8811700 88 11 700. هل تشوف أنه سن الزواج 25 مناسب؟ بدري متأخر في الزمن هذا؟ هل أنسب فارق ما بين الزوج والزوجة 5 سنوات كالفارق ما بين سيدنا علي وسيدنا فاطمة؟ سيدنا علي من زوج سيدنا فاطمة كان عمره 35 وكان عمرها 30، كان عمره 25 وكان عمرها 19 20. كان عمر سيدنا علي 25 وكان عمره ما بين 19 والـ20. طبعا في أقوال هناك يعني ما هي في ترتيبنا ولا من أهل العلم عندنا، يعني من آخرين يقول أنه سيدنا علي تزوج سيدنا فاطمة وكانت أصغر من ذلك، لكن الله أعلم الصحيح ولا صح أن زوجها وعمره قرابة 19 20 سنة. فالحين واحد أرسل رسالة، منتظر البقية تتفقوا معايا وتختلفوا وتعطوني إيش أحسن سن للزواج وكم الفارق، هل ترى أنه في فارق يكون بين الزوج والزوجة ولا لا؟ يلا نبغى كل اللي يسمع شاركوني برا يا جماعة على الواتساب على رقم 0548811700. الزوجة الثانية جماعة احفظوها، الأولى سيدتنا خديجة بنت خويلد ماتت قبل ما يموت النبي، الزوجة الثانية سيدتنا أم المساكين، لو نسيت اسمها تذكر أم المساكين زينب بنت خزيمة، هذا سيدتنا زينب بنت خزيمة جلست مع النبي 3 شهور بس بعدين ربي اختارها، 3 شهور وبعدين ربي اختارها، حظيت بالشرف وصارت أم لي ولك وجميع المسلمين وبعدين ربي اختارها. طيب قلنا في السنة هذه ولد سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب، ولما هنا نتكلم عن ولادة مثل سيدنا الحسن نذكر مباشرة مسألة جدا مهمة، إيش هي؟ آداب المولود، الآداب متعلقة بالمولود، الأحكام متعلقة بالمولود وهكذا. فمن الآداب المتعلقة بالمولود أنه أول ما يخرج تؤذن في إذنه اليمنى وتقيم في إذنه اليسرى، تؤذن في اليمنى وتقيم في اليسرى، فيكون أول ما سمعوا ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني وكأنها رسالة أن ما بين الدنيا كما بين هاتين الأذان والإقامة، الدنيا فناء كما بين هاتين الأذان والإقامة. فمن أداب المولود الأذان والإقامة، من أداب المولود كذلك التسمية، ويسن له تسميته في اليوم السابع، في اليوم السابع تخبر الناس إيش الاسم. الآن ما شاء الله تبارك الله من قبل ما يولد شهر شهرين حفلات وحفلة نوع المولود وبعدين اسم المولود، لسه له شهور. وأنا بقول لكم حاجة حصلت حقيقة، والله الذي لا إله إلا أعرف القصة وأعرف أصحابها، زوج وزوجة قرب موعد ولادتهم، سألوا عرفوا الجنس، كملوا الحفلة يهنوا بعضهم البعض، وهم في حالة الفرح في الحفلة، وإنه هل هو ولد ولا بنت، والولد بلو والبنت بنكي، ويختاروا وبعدين تتفجر مفاجأة أم المولود وتقول لهم إنه هو ولد ولا بنت وتستقبل هدايا، قصة صح؟ الأم هذه الدكتور قال لها هذا ولد وخلاص اختاروا اسم الجد، والجد طاير من الفرح ومترقبين، لما ولدت طلعت بنت. هذا كلام السنة هذه، هذا الكلام قبل أشهر. كيف طلع ولد؟ عفوا الولد طلع بنت، اللي كانوا مجهزين انه يطلع ولد واختاروا له الاسم واشتروا بعض الاشياء طلع بنت، تخيلوا فالعلم متمكن ومتحكم لكنه لا نصل به إلى درجة اليقين. المهم نتكلم عن سيدنا الحسن بن علي. ولد في السنة الثالثة، عق النبي عنه كبشان. كل النبي يقول كل غلام مرتهن بعقيقته، ولذلك ينبغي بل يجب على الإنسان أن يحرص على أداء العقيقة مهما كان مسافر، ما ينبغي أن يؤدي العقيقة. وقال كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. فلازم كل واحد فينا يعقد. لكن بعطيك معلومة مهمة، إذا كان ولد كبشان يعني راسين، وإذا كانت بنت كبش واحد راس واحد، تمام؟ فإذا كان ولد كبشان وإذا كانت بنت كبش واحد، هذا من الأداب المهمة. من الأداب المهمة كذلك سنن الشبه ميتة ما عنده الأدوات الآن أحسن من الأدوات سابقا بمليون مرة، وأنا طبقتها في أولادي يعلم الله، طبقتها أكثر من مرة وما منها إلا الخير، لكن ما تتعجب من التخوفات الزايدة. أنا حلقت رأس أولادي بالموس، والله ما هو بالمكينة، بالموس. سنين وعدت وما الحمد لله لا انجرحوا ولا نزلت قطرة دم. تروح عند أحد فنان، ما تروح عند أي أحد، وتأخذ الشعر هذا وتهزنه أنت وهمتك، ذهب أو فضة، وإما تخرج ذهب أو فضة تتصدق بها، أو تخرج ما يعادلها قيمة، إما تتصدق بعدد جرامات الذهب والفضة أو تخرج ما يقابلهم قيمة بعد ما توزن ها وتحدد تبغى تتصدق ذهب ولا فضة. فإذا العقيقة مهمة، وكل غلام مرتهن بعقيقته. قلنا من أداب المولود الأذان والتسمية، و اللهم صل على سيدنا محمد، العقيقة كبشان الولد وكبش للبنت وحلق رأس. طبعا في خلاف، هل الأنثى يحلق رأسها؟ طبعا الحنابلة بيقولوا أن النبي قال كل غلام مرتهن بعقيقته، فأخذوا منها أنه مقصود به الذكور. طب يا والشافعية والمالكية قالوا لا، الذكور والإناث سواء. طيب من قال أن الغلام مرتهن بعقيقته؟ لو استطاعني كل غلام مرتهن بعقيقته، نعم كنا نتكلم عن المرأة صح؟ إن قلنا أن هناك أقوال، إنه طبعا الإمام أحمد بن حنبل يقول أن الحديث خاص بالذكور، والشافعي مالك يقول الحديث موسع للذكور والإناث، لأن النبي يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب يعني عقيقة بس على الولد؟ لا، حتى على البنت. إذن هي في اللفظ جاية ولها دلالة إنه ممكن تكون للولد أو البنت، لكن عموما الإمام أحمد يقول لا، هي خاصة بالذكور، والإمام الشافعي والإمام مالك يقول يعني ذكور وإناث سواء، لأنه هو أصلا يقوى الشعر لما تحلق للولد أو البنت في الصغر يتقوى الشعر، فالولد والبنت مستفيدين. والمهم قصة، وبعدين عشان تطبق السنة البنت لو ما حلقت شعرها كيف حتاخذ وزنها جرامات ذهب أو فضة؟ إنه هذه يعني صدقة مستحبة. فعموما من أراد أن يجعلها في الأولاد أخذ بقول مام محمد حنبل، من أراد أن يجعلها في الذكور والإناث أخذ بقول مالك والشافعي. طبعا من أداب المولود على الأب أن يحسن تسمية أولاده. بعض الأسماء أنا مرة تعجبت من جد، عندي كان صاحب فلان ما بغي اسمه بن دايخ بن عايد بن ليه بن دايخ؟ فبعض الأسماء مبهرة، بن دايخ بن صاحي بن نايم ما يحتاج البن بنات في كلها. الله يرضى عنكم يا رب. أكيد يحب يشاركوني حلقة يرسلوني على الواتساب على الرقم 054-881-1700. خلونا كذا نقرأ بعض الرسائل نرجع نكمل حديثنا معاكم. فواز مساك الله بخير، جمعة مباركة ما شاء الله عليك، ذاكرتك ممتازة وحافظ جميع أمهات المؤمنين. والله دعولي والله، يعني شوفون أنتوا في البرنامج هنا حبايبي وإخواني وأخواتي، الذاكرة مضروبة، الذاكرة عندي مضروبة، لكن بدعواتكم إن شاء الله يعني تتحسن الأمور. هو لما طبعا تعرف الكلام يخرج من القلب للقلب، فنحط فكرة وبننطق حولها. ففجأة كده عديت أمهات المؤمنين فقال لي الذاكرة حلوة، فبقول له والله من جد الذاكرة مضروبة، ولكن بدعواتكم يقوي الله ما ضعف فيها، يقوي الله ما ضعف فيها. يقول الناس إذا تبغى تشكيلة ريال مدريد ولا ليفربول بسرعة يجيبونها، اليوم الهلال والاتحاد. خلونا كذا، أنا اليوم عندي حمزة حاضر معي الإذاعة، تعالي حمزة أعطينا تشكيلة الاتحاد اليوم، مين تتوقع يلعب؟ تقرب عشان الناس تسمعك.
برجوين.
قرب
برجوين.
أوش يقول؟ السلام عليكم، كيف حالكم؟ سلم على الناس على الهواء.
السلام عليكم، كيف حالكم؟ شخباركم؟ طيبين بإذن الله.
أنت إيش؟
أنا اتحاد.
اتحادي؟ طيب أعطيني تشكيلة الاتحاد اليوم.
أنا ما أعرف بس بإذن الله هذا التشكيل اللي فاحنا فايزين.
أيه.
برجوين، بنزيمة، ديابي، كوفيتش.
أيه.
وش اسمه؟ خنسيب.
طيب يلا كويس. ينسى الواحد أتوقع أنا بجيب أحسن منه. بس أنا والله مع الأسماء الجديدة ما أحفظ، يمكن الأسماء القديمة كنت أحفظها، لكن يعني هو بيقول إنه الآن كثير لو قلت لهم تشكيلة ليفربول وريال مدريد حيتذكروها بسرعة، لكن أمهات المؤمنين كثير مننا ما هو عارفهم، مش عارفينهم. هو يعني طبعا من العجائب ليه؟ لأنه أمك، تخيل أنت ما تعرف اسم أمك، مصيبة صح؟ وهذه أمهاتنا، في ناس ما عارف، ناس زينب بنت خزيمة هو يعرف زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة ما يعرف، ما يعرف أنها كانت تسمى أم المساكين من كثرة صدقتها، خيرة 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 فوق ما تتصورون، تحب الخير وعمل الخير والصدقة فوق ما تتصورون، لذلك كانت تسمى أم المساكين من اهتمامها بالفقرة وبالمساكين. بس ما طولت مع النبي 3 شهور ربي اختارها. فلذلك يعني زي ما قال فواز، يعني مو عيب انه نعرف تشكيلة ليفربول وريال مدريد، بس عيب انه نعرفها ما نعرف أمهات المؤمنين، ما نعرف العشرة المبشرين بالجنة، ما نعرف نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي ناس ترى يا جماعة، ترى حلو انه في اللي يسمع معلومة جديدة يقول شوف هذا، يقول لي أول مرة أعرف إنه شعر المولود ينوزن، شفت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم طبقها في سيدنا الحسن وطبقها في سيدنا الحسين، كان يحلق شعرهم وكان يوزن وكان يخرج بوزنهم ذهب وفضة، بس ذاك الوقت ما كان في فلوس. فالآن الأمر في ساعة، شوف كم قراب بعد أنت تحدد تخرج ذهب ولا فضة، وبالعدد القرابات هذه تخرج المبلغ. يمكن أسهل في الزمن هذا من تخريج الذهب والفضة نفسه. يا أخي أنا ما أبغى أحلق بالموس، أخاف على أولادي، أبغى أحلق بالماكينة. خير، كله خير وبركة. الأفضل بالموس، ولكن كله خير وبركة. وأنا عن نفسي حلقت لأولادي بالموس والحمد لله ما شاء الله تبارك الله، حتى حمزة حلقت رأسه بالموس في يعني بعد ولادته في اليوم 7 أخذناها وحلقنا رأسه بالموس وسميناه حمزة، وإن شاء الله سوينا العقيقة وتصدقنا عنه وطبقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الآن تطبق إيش؟ يجي المولود تفكر في الحفلة، الحريم الآن يجهزوا غرف الولادة، البالونات وعلب الهدايا. يو والله صدق والله إني بالي موضوع حلقة في النظارة البيضة هذا صراحة. البنات أوفر في المولود، وبعدين تيجي تسألها طبقتي شيء من السنن المولود؟ ما هي عارفة. يمكن راحت 20 محل عشان العلب اللي بيجيبها هدايا، وراحت 30 محل عشان البالونات، وراحت وسوت واختارت المستشفيات وفين أفضل الدكاترة، وما جلست تقرأ 5 دقائق في سنن وأداب الولادة والمولود. خلونا نتكلم بصراحة، صح ولا لا؟ موجود ولا موجود الكلام هذا؟ كثير من الأمهات يلدن وما يعرفون آداب المولود. الحمد لله أنه نأذن في إذن اليمنى ونقيم في اليسرى، هذه كثير يعرفوها الحمد لله نعمة. لكن باقي السنن والآداب والتسمية وكذا، حتى اختيار الأسماء يا جماعة، الآن صرنا نسمع أسماء غريبة عجيبة. بل أصبح الجيل الجديد بعضهم، ما بقول كله، بعضه يستعر من الأسماء القديمة. إيش خديجة؟ إيش فاطمة؟ إيش عائشة؟ إيش زينب؟ حس هذه الأسماء، يعني ما أبغى أجيب أسماء ثانية عشان ما يزعلوا أخواتي ويكون واحدة منهم بالاسم هذا، لكن يعني أسماء ما يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. بعضهم يتفنى كذا يبغى اسم غريب، يا أخي لا بطل الاسم الغريب وجيب لك اسم حبيب، اسم تفرح إنه بنتك تقتدي بيهم وتأخذ نصيبها منهم. تخيل لما تسميها فاطمة يكون قلبها معلق بفاطمة، تسميها الزهرة، تسميها البتول، تسميها زينب، تسميها رقية، تسميها بعضهم يسمي ماريا يبغى يغير على أساس إنها يعني كانت عند النبي المصطفى وأم سيدنا إبراهيم وهكذا. فيعني في مساحات في التغيير، لكن يقول حبي تغير غير، بس لا تستعر ولا تستعري من الأسماء القديمة. هذه نصيحة لوجه الله، لأن هؤلاء اللي حنفرح نتشرف بهم يوم القيامة. طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ولد سيدنا الحسن بعد ما أذن في إذن اليمنى وقام في اليسرى طلع رأسه بخلوق، يقول لك الخلوق هذا طيب مجموع من الزعفران وغيره، يعني عشان ولد طيب الولد بطيب كذا لطيف. وهذه من السنن لما يولد مولود وتغسله بعد ما تخرجه من الحبل السري وكذا، تطيب المولود. طب أكيد حنطيب المولود، لا فرق بينك أن تطيبه كذا وبين أن تطيبه اقتداء بالنبي، فرق. إيوة أنا عارف أنك أنت حتطيبه على عيني وراسي، بس فرق لما أنا أسوي الخطوة هذه لأن ولدي وأحبه وبطيبه، وبينما نطيبه أنا مقتدي بسنة النبي عشان ربي يجعل ولدي طيب في الدنيا وفي الآخرة. أنا طيب ولدي يعني تتبعا لهدي الحبيب، فيطيب ولدي الدنيا وآخرة. وكذلك فعل النبي بسيدنا الحسين طبعا، وأكرم القابلة اللي ولدتهم، فأعطى القابلة فخذ شاة ودينارة وسماهم بأسماء مباركة، حسن وحسين ومحسن، أو محسن أو محسن. كأن هذه الأسماء خبئت، فلم يسمى أحد قبل سيدنا الحسن والحسين بهذين الاسمين. وهنا بجيب نقطة مهمة، صاروا بعض الناس ما يحبوا يسموا الحسن والحسين لأنها يعني تحسب على أناس معينين ولا على مجموعة معينة. هذا سامحوني، هذا من يعني من التفكير اللا منطقي. سيدنا الحسن والحسين حقنا، وإحنا أولى بحبهم وبالتسمية بهم. كان سابقا عوائل تسمى باسمهم، تسمع كذا بعض المرات يقول لك أبا حسين، البا حسين، نسبة هذه عوائل، نسبة إلا انتسابهم إلى حسين، مش نسبا يعني، لكن نسبة أنه الجد اسمه حسين أو كذا، فارتبطت العائلة بالتسمية للجد الأكبر وصاروا حسين، بعدين يعني كأنه حسين بني حسين أبا حسين وهكذا يعني. فالحسن والحسين ينبغي أن نستمتع بأسمائهم في بيوتنا. ليه؟ لأن النبي قال سيدة شباب أهل الجنة، سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين. فإذا أنت من أهل الجنة فسيداك الحسن والحسين. ولو كان يعني طائفة معينة ولا ناس معينين يعني يسمون بهذه الأسماء، فإحنا أولى بهذه التسمية، وإحنا أحرى بالحسن والحسين قرة العين. طبعا يسن عمل هذا كله في اليوم السابع، العقيقة والحلاقة طيب من ما سويت في اليوم السابع؟ أسوي الأفضل، ركزوا معايا، أني أسوي العقيقة في اليوم الثامن ولا التاسع ولا في اليوم الـ14؟ الأفضل أن تعملها في الـ14، يعني في الـ7 ومضاعفاتها. ما سويت العقيقة في اليوم السابع، سوي العقيقة في اليوم الـ14. ما سويت في اليوم الـ14، الأفضل تسويها في اليوم الـ21. ما سويت في اليوم الـ20، تسويها في اليوم الـ28. ما سويت في 28، تسويها في الـ35 وهكذا. في اليوم السابع ومضاعفاته. حياكم حبايبي. يعني هذه كذا طبعا من الأشياء اللي حصلت في السنة الثالثة غزوة غطفان، وفيها قصة عجيبة. الله يعني الوقت سارقنا و يا جماعة نكمل ولا نختم؟ خلونا نشوف كذا، هنحقر كذا رسائل وانتوا قولوا لي نكمل ولا نختم. اللي يبغانا نكمل شوية حمزة يقول لي كمل. أيوه قلبي الله يرضى عنك يا رب. اليوم جبته معايا للاستديو كذا عشان أنا وياه عازمه على الغداء بعد شوية، روحنا يعني نتغدى في مكان سري أنا وحمزة، هو في أكلة يحبها. فلو حصينا كذا في رسائل نكمل كمل، حنكمل لكم قصة غطفان وكذا، وإشارة لقصة عدو من أعداء الله تخلص منه النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي يبغاني يكمل يرسل رسالة يقول لي كمل على الواتساب على الرقم 0548811700. الحين بقرأ بعض الرسائل اللي جت أول، فإذا شفت رسائل كثيرة إنه كمل حكمل، ما شفت رسائل كثيرة خلاص حاختصر. طيب إيش بيقول نورة؟ بتقول البنت المفروض تتزوج عمرها 20 سنة، ولما يوصل عمرها 39 توقف خلاص ترتاح، توقف من الولادة يعني. يمكن توقع كيف توقف؟ ما توقف من الزواج، خلاص تعيش مع زوجها، هي مخلصة له هي وهو مخلص لها، قصة عشق لا تنتهي بين يعني الزوج والزوج. لكن يمكن تقصدين تتزوج 20 عشان يعني تنجب إلين 39-40 توقف عن الإنجاب، أتوقع تقصد كذا. واحد بيقول لي طيب يا شيخ فيصل لا تنسى تدعو لنا بالخير والبركة في هذا اليوم وسهر أيام. مرحبا حبيبي. رسالة بتقول 5 سنين بين الزوجين أفضل، أول مرة أعرف أنه في شعر موزي توزن. كمل سيدي ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ فيصل. كان سن الزواج 25 مقبول، الآن أصبح صعب من 30 سنة وفوق، وبالنسبة للفرق بين الزوجين في السنين مو 3 إلى 5 سنوات، من 3 إلى 5 سنوات جيد مناسب. إذن يعني على الأقل أنت مؤمن أنه الفرق جيد. أنا أؤمن صراحة أنه يكون في فرق بين الزوج والزوجة جدا مهم. بعضهم يعارضني في الفكرة هذه، لكن أنا أؤمن يعني شفت الزواج النبي سيدتنا خديجة في فرق، زواج سيدنا علي وسيدتنا فاطمة في فرق، زواج سيدنا عثمان وسيدتنا رقية أم كلثوم في فرق، زواج سيدنا أبو بكر، زواج سيدنا عمر وسيدتنا أم كلثوم في فرق، زواج النبي حفصة في فرق. فالفرق جيد بين الزوج والزوجة. طبعا الفرق في حياة النبي وسيدنا خديجة عكسي خلافها كالزواجات، لكن في فرق حرفيا موجود ما نفهم ايش تقصد بحرفية موجود. يمكن كنت أتكلم عن حاجة معينة وانت بتأيدها. أعرف واحد اسمه جوعان أبو. ذكرت على اختيار حسن الأسماء من آداب المولود أن تختار له اسم حسن. واحد مسمي ولده جوعان, يعني هذا مسكين يروح المدرسة يا جوعان, ينادونه في العمل يا جوعان, ولا بعدين يا جعان, بعد هي بداية تبدأ جوعان عندنا ينادونه يا جعان. ليه كذا يا جعان؟ تعال يا جعان, روح يا جعان تعال. يجي يعرف عن نفسه في العمل يقولوا له الاسم الكريم, يقول لهم أنا جعان. يقولوا لا 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 تمام عارفين احنا انت انك جعان, اسمك الكريم؟ يقول لهم انا بصراحه جعان. يقولوا يا اخي عارفين انك جعان, ايش اسمك؟ يقول لهم انا جعان. فيعني تحط ولدك في مواقف بيخه. في مثال الولد, الوالد علمني عليه مهما كان المبلغ لا تدفع سواء زكاه او صيام. تصدق بمبلغ الاكبر, لان انت أن الإنسان لما يتصدق بأكثر مما ينبغي. هكذا علم الوالد, هنيئا لك التربية الحسنة هذه. فما تصدقت به من مال زكاة خرج زكاة, والباقي خرج لك صدقة. أهم شيء الأكل الجديد لحمزة عشان الجيل الجديد يحبوا مطاعم جديدة. والله حمزة علمنا صغير بس دقة قديمة, بس ما حقول يحب فين بس. شكلها تأثيرات شباب البوم, تعرف شباب البوم؟ قال لا والله ما له دخل. طيب حبيبي خلاص, أنا آسف يا حمزة, آسف يا حموزة. اليوم موعدكم الاتحاد الهلال, يدكوكم دك الهلالية ولا يدكوهم؟ طيب نشوف بعدين. كمل مستمتعين معاك, كمل لان مل من كلامك. الله يجبر خاطركم يا رب, انا اللي ما امل من استماعكم ولا محبتكم. سعود من تبوك, بالتوفيق شيخ فيصل, الله يحفظكم. متفق معاك يا سيد عبد الله, فدعك من نعم بيك حبيبي. كمل الين الساعه, ما شاء الله تبارك الله, رايقين انتم. خالد الحصان حياك يا حبيبي, منور البرنامج. أبو طه من الرياض, نتغدى على برنامجك ونستمتع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم حبايب قلبي, متشوقين القصة. حاضر والله, قصة هي قصة دعثور. تسمعوا في دعثور يا جماعة؟ تسمعوا في دعثور؟ دعثور هذا كان, ويعني في رواية تذكر أنه غويرث بن الحارث. المهم النبي راح لغطفان ولأنه سمع أنهم يجهزون لقتاله, وهذه الغزوة هي تسمى غزوة غطفان أو غزوة ذي أمر. إما غزوة ذي أمر أو غزوة غطفان, يعني الاسمين لنفس الغزوة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج لهم, دائما عنده خطوة استباقية. النبي في عدد من غزواته كان إذا سمع أنه هناك أناس يتجهزون لقتاله يخرج لهم في عقر دارهم, ما يستنام لنجوا المدينة ويعملوا مشاكل وفوضى, لا, إلين يخرجهم في عقر دارهم. وهذا في أسلوب تخويف قوي حقيقة. استراتيجية النبي تدرس. المهم سمع مجمعون خرج لهم, لما خرج لهم تفرقوا خافوا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس 3 أيام هناك, عشان إذا في أحد يجي, إذا في, وعشان ينتشر الخبر, يذب الرعب في قلوب باقي القبائل إن محمد جاء وقام وجاء, وغطفان هربت وجلس المكان أيام وما حد يتعرض له ورجع محمد. فهذا تسبب رعب في القلوب. فالنبي خرج إلى غطفان, ما واجه جيش, استراح تحت شجرة, وجعل سيفه عليها. ولما استراح تحت شجرة وجعل سيفه عليها, جاء هذا في رواية دعثور وفي رواية غورث الحارث, جاء وأخذ السيف وجلس برجليه على صدر رسول الله. شوف واحد من يكتف أحد كيف, شوف المصارعات كيف, الرجال أحد الأطراف منسدح والثاني برجوله على صدره. فجاء هذا غورث في رواية دعثور وأخذ سيف النبي وجلسوا على صدر النبي, قالوا له من يمنعك مننا الآن؟ من يمنعك مني؟ النبي استعثور يقول للنبي الآن أنا خلاص, أنا في لحظة أقتلك. مين يمنعك مني؟ فتخيل ايش سوى النبي. فهذا تخيل موقف، جاء اخذ السيف، النبي معلق سيفه على الشجره، مستظل النبي تحت الشجره، الصحابه متفرقين، هذا تسلل شاف النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، ومباشره اخذ السيف وانقض على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وجلس على صدره وقال له الان من يمنعك مني يا محمد؟ انا متمكن منك، معايا السيف وانا فوق صدرك ومثبتك، من يمنعك مني الان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ومن يمنعك مني، قال له الله. اللي يمنعني منك الله. وكأن هذه الكلمة اخترقت قلب دعثور أو الغويرث ابن حارث، فاهتز فسقط، فأخذ النبي السيف وصعد هو بقدميه وركبتيه على صدر دعثور وقال له ومن يمنعك مني الآن؟ أنا يمنعني منك الله، ما تقدر تسوي لي شيء، لكن أنت مين يمنعك مني الآن؟ ثم تركه النبي المصطفى، فيقال أنه أسلم بعد ذلك. أما باقي غطفان كلهم هربوا، ما فيهم أحد قدر يتصدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه من الأشياء المهمة اللي حصلت في السنة الثالثة، كذلك من الأشياء المهمة اللي حصلت في السنة الثالثة الدور العظيم اللي قام به محمد بن مسلمة في تخليص الأمة من أشرف ابن كعب ابن الأشرف، خلص الأمة من كعب ابن الأشرف، هذا اليهودي الخبيث الماكر الذي كان لا يكل ولا يمل من تحريض العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه بعد ما حصل في بدر زعل وغضب وجلس يحرضهم أنهم يتجمعوا وأنهم يجتهدوا وأنهم يعودوا وأنه هو معهم وهو مناصرهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من يخلصني من كعب بن أشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله، هذا يؤذي الله ورسوله، مين اللي خلصني منه؟ وهنا لما كلمة يؤذي الله ورسوله أي أن النبي بيقول لكم أنا ما في شيء مشخصنه، ما في حرب شخصنا، لا هو صاحب أذية للدين، صاحب أذية للشريعة، هو يؤذي الله وبالتالي فهو يؤذي رسوله. فإنه يؤذي الله ورسوله. فسيدنا حمد سلمى في قصة عجيبة رأى عند كعب وذكر له شكاله الحاكف أن محمد أرهقنا بالأتاوات والمكوس والزكوات، تعبنا محمد هذا هلكنا. فقال له وما تريد؟ قال له أريد شيء من المال أسكت به محمد. قال له ما تعطيني؟ قال له أعطيني إرهن عندي شيء ثقيل، إرهن عندي أولادك نسائك. قال له مجنون؟ تفضحني بين العرب؟ أرهن أولادي ونسائي عندك؟ لا، بس أنا أرهن سيفي عندك، أنا عندي سيف مميز جميل نادر، ما بأخذ يصف له كذا في سيفه ويشوقه. قال هذا أرهنه عندك، أما أني أرهن أولادي ولبناتي العرب يتكلموا علي مصيبة المصائب. المهم موافق كعب، قال له خلاص تعال بالليل انا اعطيك فلوس وانت تعطيني الرهان. فجاء بالليل ومعه اثنين من اصحابه، وطبعا زوجة كعب قالت له ما حد ينزل في الليل، قال لها ان يعني الكريمة لو دعي الى حتى قتلها وكذا لاجاب، معنى كلامه كيف انا ما اجاوب ناس جايين عندي؟ برضو كانت كان في الناس شيم على اختلاف دياناتهم وعلى صحة وسوء دياناتهم، لكن كان في الناس قيم، كانت في أخلاق، كان في احترام للكلمة. المهم جاء محمد بن مسلم معه اثنين من أصحابه، ونزل كعب بن الأشرف وباخذ ياخذ بخاطره وقال لاصحابه انا لما انقض عليه انتوا على طول يعني انقضوا عليه وخلونا نقتله في ساعتها. فنزل كعب بن أشرف متطيب عليه ريحة عطر طيبة، فقال له محمد بن مسلمة ما أجمل الأطر هذا، إيش الأطر هذا العجيب اللي أنت حاطه، ممكن أشمه؟ قال شم أشمم. فقرب منه يشم العطر وكتفه ومسكه، قال علي، قال لأصحابه عليكم به، فقتلوه في ساعتها، وتخلص الإسلام من ركن من أركان العداء لدين الله. اليهود هؤلاء ما يؤمنوا، ما أسلم منهم إلا قلة، صح أنه توفيق الله سيدنا عبد الله بن سلام أسلم من البداية، وأصيرم أسلم وما صلى إلا ركعة واحدة، ومخيريق اللي تصدق ببساتينه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قلة، لكن البقية مصيبة، لا عهد ولا ذمة ولا ضمير من أيام النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. إيش يقول لك؟ العب مع من غلب، من غلب قلب، بس هم ماشيين على كده. فالله يعز الإسلام والمسلمين، يذل الشرك والمشركين، ويهزم أعداء الدين. عموما هذا كده مجمل أهم ما جرى في سنة أحد، في السنة الثالثة. باقي إيش اللي ما تكلمنا عنه، اللي هو كنا حنتكلم عنه، غزوة أحد وتوابعها، ويليها غزوة بني النضير، لا مش غزوة، غزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد. بعض الكتب إنه كتبت إنه غزوة بني النضير مثل بهجة المحافل، كتب إنه غزوة بني النضير في السنة الثالثة، والصحيح أنها في السنة الرابعة، لأنها هي كانت ثمرة من ثمرات قصة غزوة بئر معونة، لما الصحابي نجا وبعدين حصل اثنين في الطريق وقتلهم، بعدين النبي راع بني النضير يطالب ديتهم، فأرادوا يتخلصوا منه يرموا عليه حجرة، فخبروا سيدنا جبريل، ثم خرج عليهم بجيشه وحاصرهم حتى استسلموا. فالغدر والخيانة بدأت من عندهم، ولكن غزوة بني النضير كانت في السنة الرابعة والله أعلم. أما في السنة الثالثة فالله سبحانه وتعالى ريح الأمة من كعب بن الأشرف، وذكرنا ما ذكرنا، وإن شاء الله إذا أطال الله بالعمر أسبوع جاي كده. غزوة أحد أنا أعتبرها يعني مسلسل من أعظم مسلسلات التاريخ، في بطولات لأناس مكرمون مثل سيدنا حمزة وسيدنا مصعب بن عمير، سيدنا عبد الله بن جحش، وطبعا وسيدنا طلحة. سيدنا بكر الصديق يقول هذا يوم طلحة بسبب شدة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. كذلك في أبطال سيئون أو أصحاب أدوار سيئة مثل وحشي ومثل هند بنت عتبة ومثل أبو سفيان، فيعني مسلسل عظيم، فيه له أبطال مكرمون وفي أصحاب أدوار مهمة لكنها سيئة وخبيثة. ولما تشوف كذا تستعرض اللوحة حاجة ممتعة وجميلة. إن شاء الله إذا الله طرف الأعمار الأسبوع الجاي نتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى، واللي بعده إن شاء الله نتكلم عنها قريب، نكمل الحديث في السنة الثالثة. وأنا الأيام هذه أسجل جهز برنامج رمضان، وأنا واصل يعني إلى هذه الحلقات، فأسأل الله ادعوا لي إن الله يرزقني الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول. أربع أشياء: صدق وإخلاص وتوفيق، ويجعل في البرنامج القبول. فاللي يحبني لا يحرمني من الدعوة هذا، بس يدعي لي كذا من قلبه، وأهل مكة والمدينة كذا يزبطوني بالدعاء. طيب إحنا كذا جبلنا بالخاطر وكملنا شوية، وإن شاء الله نواصل حديثنا الأسبوع القادم. فيصل كمل برنامج، خلاص كذا كفاية ساعة وشوية، بدينا على الواحد يمكن تقريبا، والآن إحنا في الثانية مع الدعاء كذا حنكون ساعة وعشر ساعة وربع، كفاية بركة عشان لا تطفشوا مني ولا تمنوا. وحلو أنك يعني تقوم من السفرة ولسه أنت مشتهي شوية طعام، وتقوم من الحلقة وأنت ما شبعت من سيرة النبي. الله يملأ قلوبنا تعلق بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا نصيحتي اللي دائما ركان بيذكرني بيها واليوم ما ذكرني بيها: لا تنسوا قراءة الكهف، ولا تنسوا تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تنسوا تكثروا من قراءة الكهف والصلاة على النبي والدعاء، الدعاء لأنه في الجمعة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. فإن شاء الله نقف احنا وياكم على سر الساعة هذه، وندعو الله بالدعوات المرجوات، وعسى الله ينفع المتكلم والسامع في دخلاني في شفاعة الحبيب الشافع. إذا نرفع أيدينا بالدعاء ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها شؤوننا وتقبلنا بها على ما فينا وترضى بها عنا وتزكينا بها تزكية عظيمة تزكية نتطهر بها، فنرزق توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمام من العذاب ونصيب من الجنة، ونكرم بأن نكون من وجوه الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة، ونعوذ بك من وجوه الآخرة يا رب العالمين. اصلح لنا أحوالنا وارضى عنا واقبلنا على ما فينا وتب علينا توبة نصوحة طهرنا بها قلبا وجسما وروحا يا رب العالمين، ارحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين. اللهم نسألك هذا اليوم المبارك أن تحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين، تلبسه ثوب الصحة والقوة والعافية، وتقر عينه في ابنه وحبيبه وولي عهده وسنده اسمه محمد بن سلمان، توفقه لكل ما فيه الخير للعباد وللبلاد، وتجعل التوفيق حليفه، وتجعل الطاعة نصيبه، وتجعل البطانة الصالحة حوله، وتلهمه السداد في جميع الأمر، وتحفظ مملكتنا الغالية وتحفظ الحرمين الشريفين من كل سوء من كل مكروه، من أراد ببلادنا سوءا فاجعل في تدبير وتدميره يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرجك العاجل عن أهلنا في اليمن، وفرجك العاجل عن أهلنا في الشام، وفرجك العاجل عن أهلنا في السودان، وفرجك العاجل عن أهل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اطفئ نيران الفتن ما ظهر منهم ما بطن، اطفئ نيران الفتن ما ظهر منهم ما بطن، اطفئ نيران الفتن ما ظهر منهم ما بطن يا رب العالمين. اصلح حال أمة النبي المصطفى، ارضى عنا، اللهم أدم علينا نعمة أمن وأمان. اللهم إنا أعظم نعمة مكرمون بها في هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان دعوة سيدنا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وإذا ما استجاب الله لسيدنا إبراهيم يستجيب لمن، ولا شك أن الإجابة حاصلة، ولذلك الأمن والأمان والخيرات والثمرات والبركات والعطايا والهبات كلها متيسرة. الله لا يحرمنا الخير أبدا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وارضى عنا واصلح لنا أحوالنا وتب علينا توبة نصوحة طهرنا بها قلبا وجسما وروحا. حبايبي حياكم، منورين البرنامج عندي، الله يرضى عنكم يا رب. أنا سعيد بكم، سعيد طبعا بالبطل حمزة اليوم شرفني في الاستديو، مستمع الحلقة ومنور يقول لي كمل كمل، فإن شاء الله كذا يعني جبرنا بخاطر الجميع. نلتقي معكم على خير يوم الأحد، موعدنا يتجدد اللقاء في النظارة البيضاء، لكم مني كل الحب في أمان الله.